الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ندخل في الحديث 83 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وهذا التكبير كما هو معلوم هو التكبير للإحرام، وهذه التكبيرة يقال لها تكبيرة الإحرام، وسبق الكلام في درس من الدروس الماضية حول تكبيرة الإحرام وبيان أنها من الأركان، وعرفنا كيف يكون التكبير وما هي الصيغة المجزئة والصيغة الغير مجزئة، وهكذا عرفنا إذا ما حصل التنكيس في تكبيرة الإحرام هل يجزئ أو لا يجزئ التكبير، وإذا حصل الفصل بين لفظ الجلالة وبين التكبير هل يجزئ أو لا يجزئ، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي مرت معنا في درس ماض من هذا الكتاب، فلا نعيد الكلام حول تكبيرة الإحرام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وفي أن تكبيرة الإحرام تكون عن قيام إذا قام إلى الصلاة، فلا يجزئ أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام وهو جالس إلا من عذر إذا كان مفترضا، وأما إذا كان متنفلا فله ذلك. والمتنفل كما هو معلوم يجوز له أن يصلي قائما وأن يصلي جالسا وإن كان من غير عذر، وأجر القائم أتم من أجر القاعد، والقاعد على النصف من أجر القائم. فعلى كل حال إن كان متنفلا فله أن يصلي، فله أن يصلي جالسا، وله أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس. وأما إن كان مفترضا فالواجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم إلا لعذر، والمعذور هو الذي سقط عنه ركن القيام، فلا يستطيع أن يقوم. فهذا يكبر تكبيرة الإحرام على الحال التي هو عليها، فإن كان يستطيع الجلوس ولا يستطيع القيام كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وإن كان لا يستطيع الجلوس ويستطيع أن يصلي على جنب كبر الإحرام وهو على جنب، وإن لم يستطع لا هذا ولا هذا كان يستطيع أن يصلي وهو مستلقٍ على ظهره يكبر الإحرام وهو مستلقٍ. ومن كان قادرا على أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام ويشق عليه أن يستمر في القيام، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقف ولو مقدار الفاتحة، لكنه يستطيع أن يقف مقدار تكبيرة الإحرام، هل يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام أو لا يجب؟ ها؟ نعم، يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام إذا كان يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام ولا يستطيع الاستمرار على القيام، فيكبر تكبيرة الإحرام عن قيام ثم يجلس، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيع أن يفعله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غاية ما يستطيع أن يفعله. فلهذا كما نبهنا في بعض الدروس السابقة وقلنا إن من الخطأ الذي يقع فيه كثير من هؤلاء المرضى أن أحدهم يأتي ماشيا على قدميه إلى الصف ثم يجلس على الكرسي أو على الأرض ويكبر تكبيرة الإحرام، فهذا قادر على أن يقوم، كونه جاء ماشيا من بيته إلى المسجد على قدميه فهو غير عاجز أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام، ربما ولا يعجز أن يقرأ الفاتحة عن قيام، ربما يشق عليه الإطالة، أما هذا الشيء اليسير بمقدار الفاتحة أو بمقدار قراءة بمقدار تكبيرة الإحرام أو أن يزيد على ذلك بمقدار الفاتحة ربما لا يشق عليه، ومع هذا يطلب الراحة لنفسه ويجلس مباشرة، وهذا خطأ، لأن الواجب يسقط على قدر العجز من غير توسع، فإذا كان إنسان يستطيع من غير مشقة أن يقف بمقدار تكبيرة الإحرام فعل، أو مقدار تكبيرة الإحرام والفاتحة فعل، فيأتي بما يقدر عليه من الواجب ويسقط عنه المعجوز. على كل، هذه المسألة نبهنا عليها في بعض الدروس الماضية، وفي هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، فيكون التكبير عن قيام، وإذا كان الشخص جالسا وأقيمت الصلاة وهو جالس واستمر في جلوسه وكبر إما تكبيرة الإحرام، فكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس ثم قام، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ، لا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام عن قيام، فلا يكبر تكبيرة الإحرام عن جلوس ثم يقوم، ولا يكبر تكبيرة الإحرام في أثناء القيام من جلوسه، قد يكون جالسا ثم يقول الله أكبر وهو في أثناء الارتفاع، لا يفعل هذا، وإنما إذا قام كبر تكبيرة الإحرام. وهكذا من كان متأخرا وجاء والإمام في أثناء الركوع فلا يكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع كما يفعل كثير من الناس، يخشى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فتفوته ركعة فيكبر وهو راكع من أجل أن يدرك ركعة ويبطل الصلاة. وهذا هو الفقه، نعم هذا هو الفقه الخاطئ، أنه يريد أن يدرك تلك الركعة مع إمامه فيتعجل بالركوع ويكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، فيريد أن يدرك ركعة ويتسبب في إبطال الصلاة، فإن تكبيرة الإحرام إذا بطلت فإن الصلاة تبطل. وهكذا لا يكبر تكبيرة الإحرام في أثناء اتجاهه وانحنائه إلى الركوع، يكبر تكبيرة الإحرام وهو في غاية الاستقامة، فإن كبرها وقد شرع في الانحناء قد تبطل الصلاة وقد لا تبطل. فمتى تبطل؟ نعم نعم، إذا انحنى بحيث أن يديه إذا مدهما وصلتا إلى ركبتيه فهذا أول الركوع، فإذا وصل في انحنائه إلى حد إلى أقل الركوع فإن الصلاة تبطل. وأقل الركوع أنه إذا مد يديه وصلتا إلى ركبتيه، وهذا في حق من كان معتدلا في الخلقة، ويخرج من هذا من كان غير معتدل في خلقته كأن تكون في يده طول أو قصر، فإذا كان في يده طول على أيدي الناس طول فاحش أو قصر فاحش فالعبرة بنفسه أو بغيره من أهل الاعتدال، بغيره من أهل الاعتدال إذا كان فيه طول فاحش بيديه أو قصر فاحش. على كل إذا كبر الإحرام في أثناء انحنائه فينظر في هذا الانحناء هل وصل فيه إلى أقل الركوع، فإن وصل إلى أقل الركوع فإن الصلاة تبطل، وإن لم يصل إلى أقل الركوع فإن الصلاة لا تبطل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. وهذا التكبير الثاني يقال له تكبير الانتقال، وتكبير الانتقال حصل النزاع بين العلماء فيه هل هو من الواجبات أو من المستحبات، وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن تكبيرات الانتقال من المستحبات، فإن فعلها المصلي فهذا أكمل في صلاته، وإن تركها المصلي فإن صلاته تصح ولا إثم عليه. وهناك من أهل العلم ذهب إلى وجوب تكبيرات الانتقال كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا هو القول الصحيح أن تكبيرات الانتقال من الواجبات. ومما يدل على وجوب تكبيرات الانتقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته بها، كما جاء عند أبي داود من حيث رضاع بن رافع، وجاء أيضا عند النسائي. والمقرر عند العلماء أن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته إما أن يكون من الواجبات وإما أن يكون من الأركان، فهذا مما يدل على وجوب تكبيرة الانتقال. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك المسيء في صلاته. ومما يدل على وجوب تكبيرات الانتقال ما جاء في مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في حديثه الطويل المعروف حين تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام محرم في الصلاة، حين عطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فنظر الناس إليه بأبصارهم فقال واتك لأمياه ما لكم تنظرون إلي، فضرب الناس على أفخاذهم فعلم أنهم يصمتونه فسكت. في آخر الحديث أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه برفق وقال لو إن هذه الصلاة لا يصرف فيها من كلام الناس شيء، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة لا يصرف فيها من كلام الناس أي من تكليم الناس، فلا يجوز للمصلي أن يخاطب غيره في أثناء صلاته. وكان هذا مشروعا في أول الأمر ثم نسخ. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهذا يدل على أن هذه أمور عظيمة في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الأمور هي الأمور التي تقال في الصلاة أي من الكلام. ومعلوم أن الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأقوال فقال إنما هذه الصلاة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فهذا يدل على أن هذه الأمور من الأمور العظيمة في الصلاة، وهي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالتسبيح في الصلاة من الواجبات على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد، وإن كان الجمهور على استحبابه، والأظهر أنه من الواجبات. والتكبير أيضا من الواجبات، وقراءة القرآن الواجب من ذلك الفاتحة. قراءة الفاتحة هي القراءة الواجبة، وما زاد على الفاتحة فإن ذلك مما يستحب ولا يجب كما هو معلوم. إذن هذه أمور واجبة، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فتكبيرات الانتقال على الصحيح من أقوال العلماء أنها من الواجبات، وهي في حق الإمام أوكد، والكل واجب، هي التكبيرات واجبة في حق الإمام والمؤتم والمنفرد، لكنها في حق الإمام أوكد باعتبار أن الناس يتابعونه على قول يسمعونه، فإذا حصلت منه الحركات فقط من غير تكبير ومن غير تسميع حين يرفع من الركوع، فربما لا يتمكن من كان بعيدا عن رؤيته من الاهتمام به، فالمؤتم يحتاج إلى قول يسمعه حتى يتابع الإمام ويعرف أن الإمام قد انتقل من ركن إلى ركن. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. وفيه أن ذكر الرفع من الركوع التسميع سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، فهذا الذكر هو ذكر الرفع. وإذا حصل منه القيام فينتقل إلى ذكر آخر ثم يقوله قائم ربنا ولك الحمد، فذكر الرفع من الركوع التسميع وذكر القيام إذا صار قائما واعتدل قائما هو التحميد. وفيه أن الإمام يجمع بين التسميع وبين التحميد، وهذه سنة صريحة في ذلك، وقد سبق الكلام حول هذه المسألة في بعض الدروس السابقة، وعرفنا أن هنالك من نازع في هذه المسألة كالإمام مالك وأبي حنيفة، فذهب إلى أن الإمام يقتصر على التسميع والمؤتم يقتصر على التحميد، فلا يجمع الإمام بين التسميع والتحميد وهكذا المؤتم. ومذهب الإمام الشافعي أن الإمام والمؤتم والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد، ومذهب الإمام أحمد أن الذي يجمع بين التسميع والتحميد هو الإمام والمنفرد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يدل عليه هذا الحديث، والمنفرد حاله كحال الإمام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون الإمام يأتي بالتسميع والتحميد وهكذا المنفرد. بقى المؤتم، فمذهب الإمام أحمد على أن المؤتم يقتصر على التحميد ولا يأتي بالتسميع، وهذا هو القول الصحيح كما سبق معنا في بعض الدروس الماضية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤتم يقتصر على التحميد عقب تسميع الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه في هذه المسألة هو أصح المذاهب وهو الذي يدل عليه السنة، فيكون الإمام والمنفرد يجمعان بين التحميد بين التسميع والتحميد، وأما المؤتم يقتصر على التسميع، وهذا عند انتقاله من الركوع إلى القيام، فإذا استتم قائما يأتي بسائر الأذكار الثابتة عند النبي عليه الصلاة والسلام كقوله من السماوات ومن الأرض ما شئت من شيء بعد الثناء والمجد إلى غير ذلك مما يقال في هذا الموضع. نقتصر على ما ذكرناه من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.